بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها، بعدما ذكر ما يتعلق بشروط جواز الفتوى انتقل إلى شروط وجوب الفتوى، متى تكون الفتوى واجبة. قال: أولا، وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. نعم، هذا الشرط الأول، متى تجب على المفتي الفتوى، متى يجب على المفتي أن يفتي. قال: وقوع الحادثة المسؤول عنها، لأن إذا وقعت الحادثة وليس هناك من يفتي إلا هو، فهنا تعين عليه الإفتاء. هذا الشرط الأول، أن تكون المسألة المسؤول عنها قد وقعت، وألا يوجد من يفتي غيره، وإلا لو وجد من يفتي غيره فالفتوى واجبة وجوبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن بهذا الشرط أن تقع الحادثة، لأن الحادثة إذا لم تقع فليست هناك ضرورة ولا حاجة للجواب فيها. فالشرط الأول أن تقع الحادثة، ويتضمن هذا الشرط ألا يوجد من يفتي إلا هو، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يفتي، لأنه إذا لم يفتي في هذه الحالة يكون قد كتم العلم، وهذا حرام لا يجوز. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فلا يجوز كتمان العلم في حال وجوب بذله. قال: إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم. يعني يقول الشرط أن تقع الحادثة، إذا لم تقع الحادثة لا يجب عليه الفتوى، إلا إذا كان قصد السائل في السؤال عما لم يقع هو التعلم. الآن عندنا صورتان: الصورة الأولى أن تكون الحادثة قد وقعت وليس هناك من يفتي غيره، فيجب عليه أن يفتي. الصورة الثانية أن تكون الحادثة لم تقع، فله صورتان، أن تكون الحادثة لم تقع فله حالتان أو صورتان: الحالة الأولى أن يكون قصد السائل يسأل عما لم يقع بقصد التعلم، ففي هذه الحالة يجب أن يجاب إذا كان قصده التعلم، وتكون هذه المسألة مما تحصل ليست مما يستحال وقوعها وحصولها. أما إذا كانت مما يستحال حصولها ووقوعها فهذا من التعنت وهذا من ضياع الوقت، لكن المسألة مما يمكن حصولها، ويكون السائل قصده التعلم، يكون طالب علم يريد أن يسأل حتى إذا واجه هذه المشكلة أو هذه المسألة يكون عنده جواب من المفتي، فهنا يجب عليه أن يجيبه إذا كان قصده التعلم. وأيضا قال: بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. يعني وأيضا إذا كانت المسألة مما لم تقع ولكن يترتب عليها عمل ويتوقع حصولها عما قريب، فهنا أيضا يجاب، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدن أي سكاكين، أفنذبح بالقصب؟ قال: لا بأس، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والعظم. قال الثاني: ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. هذا الشرط الثاني، ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت، يريد العنت وإلحاق المشقة بالمفتي، أو تتبع الرخص إذا علم من حال السائل أنه ممن يتتبع الرخص، قد أفتي بالحرمة والمنع فهو يدور على المفتين علّه يجد من يفتيه بالجواز، إذا علم أن هذا هو الحامل للسائل على سؤاله أنه يتتبع الرخص فلا يجب عليه أن يفتيه. قال أتتبع الرخص، وهذا أمر خطير، تتبع الرخص يعني ليست المقصود بالرخصة هنا الرخصة التي جاء الشرع بإقرارها، مثلا المسافر والمريض لهما رخصة في الإفطار وعليهما القضاء، هذه رخصة شرعية، لكن المقصود أنه يتتبع الزلات، زلات العلماء، مثلا النبيذ محرم على الشروط المعروفة، فيريد أن يشرب هذا النبيذ يذهب يمر على المفتين علّه يجد الموسيقى، الأغاني، صور من صور الربا، صور من صور المعاملات المعاصرة المحرمة وهكذا. قال أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، وهذا يصدر عن نية خبيثة، يريد أن يضرب أقوال العلماء بعضها ببعض ليشكك الناس في علمائهم. قال أو غير ذلك من المقاصد السيئة، يعني هي أن يكون مثلا الغرض هو الترفع وإظهار الذات، يكون عند المستفتي الرغبة في إظهار الذات، يعني يكون قد راجع المسألة وبحثها بحثا واسعا ويدور بهذه المسائل في المجالس وعند العلماء يسألهم ويأخذ ويعطي معهم ويوقفهم على الدقائق والفوائد ويسألهم عن الإشكالات الواردة، وليس الغرض التعلم ولكن إظهار الذات. من عرف كذلك وذهب يستفتح المجلس بسؤال ممكن أن يعرض عنه المفتي إذا كان الغرض سيئا. قال فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. قال الثالث ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. نعم، من الأمور التي يلاحظها المفتي ألا يترتب على فتوى مفسدة أكبر من مصلحة الفتوى في هذه المسألة، فإذا ظن أنه يترتب على جوابه مفسدة أكبر فلا يجيب في المسألة، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجدت مفسدتان ولا بد من ارتكاب إحداهما فترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم لما خشي على قومه وكانوا حديث عهد بإسلام أن تنفر قلوبهم ويظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستبد بالفخر دونهم، وهم قد بنوها جميعا ولهم أنفة ولهم تعظيم لبيت الله الكعبة، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لدفع المفسدة. وهكذا أمسك النبي صلى الله عليه وسلم قتل من يعلم من المنافقين لئلا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فالناس الأباعد لا يعرفون أن هذا منافق أو أن هذا صادق في إيمانه، لو ذهب يتتبع المنافقين ويقتلهم لشاع الخبر أن محمدا عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه، فإذا كان كذلك ما تكون عندهم رغبة في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يحصل لهم ما حصل لهؤلاء. قال ما يلزم المستفتي؟ قال يلزم المستفتي أمور، الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص إفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة، هذا إرشاد في آداب المستفتي، كما ذكر ما يتعلق بالمفتي ذكر ما يتعلق بالمستفتي أنه يتقي الله وأن يريد بسؤاله واستفتائه معرفة الحق والعمل به لا تتبع الرخص. نعم إذا قصد تتبع الرخص قد يصل به الحال والعياذ بالله إلى الزندقة. لماذا؟ لأنه لا يوجد أحد من العلماء من يفتي بالزلات كلها. قد تجد العالم الجليل عنده زلة وهذا عنده زلة وهذا عنده زلة، فلو ذهب يتتبع الرخص ليتمعت فيه الشرور كلها، ليتمعت فيه الشرور كلها. فلهذا لا يجوز له أن يتتبع الرخص، وإنما يحرص على معرفة الحق وأن يعمل بالحق ويكون متجردا في ذلك. ويستفاد من هذا أن المستفتي لو لم تطمئن نفسه إلى فتوى المفتي، المستفتي إذا لم تطمئن نفسه إلى فتوى المفتي لا يجوز له أن يأخذ بها. كيف ذلك؟ تعرفون كما يقال السؤال نصف الجواب، بقدر ما تطرح من السؤال يعني يتكون الجواب عند المجيب. فقد يصوغ المستفتي السؤال بصياغة تفهم المفتي أن الأمر كذا وكذا وأن الحكم الشرعي فيها كذا وكذا، فيجيب المفتي بما أراد، هو دبر الأمر وأتى بصيغة تساعد على الوصول إلى ما يريد، وفعلا وصل إلى ما يريد، فأفتى المفتي بجواب يناسبه وهو يعلم في قرارة نفسه أن الحال ليس على ما فهم المفتي. فلا يجوز له أن يأخذ بفتوى المفتي، يقول أنا بيني وبين أبي كذا وكذا هل يجوز، بيني وبين جاري كذا وكذا هل يجوز، أخذت من شخص مالا وحصل كذا وكذا هل يجوز كذا. قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له إيش؟ قطعة من النار، فليحملها أو ليذرها أو ليذرها. هذا فيه أن حكم الحاكم وفتوى المفتي لا تغير الحكم في الباطن، لا تغير الحكم في الباطن. قال الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى. نعم على المستفتي ألا يسأل إلا من كان أهلا للفتوى، وهذا قد يكون بالعلم أو بغلبة الظن. لا يسأل إلا من يعلم أنه أهل للفتوى، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يسأل إلا من يعلم أنه من أهل الذكر أو يغلب على ظنه أنه من أهل الذكر، وأما غير المتأهل لا يجوز له أصلا أن يفتي، ولا يجوز لغيره من القاصرين أن يسألوا من ليس أهلا، لأن المسألة دين وليس تلاعبا بالأدلة والدين. ثم قالوا ينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك. إذا تعدد المفتون، إذا تعدد المفتون عنده أكثر من مفتي في المكان الذي سيستفتي فيه، من يختار منهم؟ إذا تعدد المفتون صار هناك أكثر من مفتي، فمن يستفتي منهم؟ قال يختار أوثق المفتين علما وورعا، يختار أوثق المفتين علما وورعا، وهذا هو قول الجمهور أنه على سبيل الاستحباب، يستحب له إذا تعدد المفتون أن يختار أوثقهم علما وورعا، أرفعهم علما وورعا. هذا على سبيل الاستحباب، ولو سأل من كان دون الفاضل لا بأس بذلك. لو سأل مثلا هناك في الحرم عدد من المفتين وسأل المفضول مع وجود الفاضل ما عليه بأس، فعل شيئا جائزا وليس عليه إثم، هو يعلم أن هذا أفضل، ترك الأفضل وسأل المفضول وكلاهما أهل للفتوى، ها لا بأس عليه، لعموم قوله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الفاضل والمفضول كلاهما من أهل الذكر وكلاهما ممن يصلح للفتوى فلا بأس. وأيضا لما عليه عمل الصحابة أنهم كان يستفتى منهم المفضول مع وجود الفاضل ولا ينكرون، كان يستفتى المفضول مع وجود الفاضل منهم ولا ينكرون. وقيل كما ذكر المصنف بل يجب عليه أن يختار الأفضل دينا وعلما وورعا، قيل هذا أنه يجب عليه إذا وجد فاضل المفضول أن يستفتي الفاضل، إذا عجز عن استفتاء الفاضل يلجأ إلى المفضول، لكن هذا قول مرجوح، ولهذا عبر عنه المصنف بقوله وقيل، إشارة إلى إيش؟ إلى ضعف هذا القول. قال الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا كقول السائل إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر. نعم، هذه من الآداب التي عليها التي ينبغي أن يكون عليها المستفتي أن يوضح سؤاله توضيحا دقيقا حتى تتضح المسألة للمفتي ويجيبه على وفق سؤاله. وضرب مثالا بالحديث. قال الرابع أن يتنبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. نعم، هذه من آداب المستفتي أنه يرعي سمعه وأنه ينتبه لما يجيبه المجيب ولما يفتيه به المفتي، إن كان هناك تفصيل يضبط هذا التفصيل، إن كانت هناك شروط للمسألة فيضبط هذه الشروط ولا ينصرف إلا وقد استوعب وضبط جواب المفتي. لماذا؟ لئلا ينقل عن المفتي خلاف ما أفتاه به، لئلا ينقل عن المفتي خلاف ما أفتاه به. ويعرف كون هذا أهلا للفتوى إما بكونه مفتيا في هذه البلد مع وجود العلماء ولم ينكروا إفتاءه، أو بإخبار عالم أو أكثر أنه أهل للفتوى، أو رجوع أهل العلم إليه برجوع أهل العلم إليه وثقتهم بعلمه، فبهذا ونحوه يعرف أنه أهل للفتوى. وأيضا من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المستفتي أن يلزم الأدب مع المفتي، أن يلزم الأدب مع المفتي، لأن المفتي مبلغ عن الله، فعليه أن يلزم الأدب والتوقير مع المفتي، فلا يرفع صوته عليه ولا يلح بالإجابة ويرى المفتي ألا يجيب، ولا يتهكم معه في السؤال كأن يقول له فهمت أو لم تفهم، يقول المستفتي للمفتي فهمت أم لم تفهم، وهكذا إذا قابل الجواب بالضحك أو الاستهتار أو بشيء من ذلك، هذا أيضا مما لا ينبغي أن يكون عليه المستفتي، فهذه من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المستفتي. وفق الله الجميع. إلى هنا والحمد لله.